أما المعاصي ما يقع من المعاصي فهذه مرادة لله كونه، لأنها ما تقع لا يقع في الوجود شيء البتة إلا بإرادته ومشيئته سبحانه. لكن هل المعاصي محبوبة لله؟ لا، بل هي مبغوضة مسبوطة وإن كانت واقعة بإرادته. فهذا هو الفرق بين الإرادتين، فرق بين الإرادتين من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبه لكل ما في الوجود، فكل ما في الوجود فهو مراد لله كونه، وهو حاصل بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإنها إنما تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى فقط. قال أهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، تجتمع الإرادتان كما في المثال المتقدم، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. أليس الكافر مطلوب منه الإيمان؟ نعم، لكنه لم يحصل، فهو مراد لله شرعا لكنه غير مراد كونا. إذ لو شاء الله لاهتدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أما الإرادة وكذلك الطاعة التي أمر بها العبد ولم يفعلها، هذه مرادة لله شرعا لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية. إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لا إيش لحصلت، لأن ما أراده الله كونا. هذا من الفرق. ويمكن أن نقول أيضا، نذكر فرق ثالث، وهو أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، لا يتخلف أبدا، لا يتخلف مرادها. أما الإرادة الشرعية فقد يقع مرادها وقد لا يقع، فالله أراد الإيمان من الناس كلهم، أراده شرعا يعني أمرهم به وأحب ذلك منهم، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر. فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، أما الإرادة الشرعية فقد يحصل مرادها وقد لا يحصل. أما وهذا ما يتصل بالآيات التي سمعناها، وكلها تدل يعني فيها إثبات الإرادة، إما الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية. والمخلوق له إرادة وله مشيئة، المخلوق له إرادة وله مشيئة، نعم، كما قال سبحانه وتعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء. لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة، وإرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى وتابعة لمشيئته. ومشيئة المخلوق قد يحصل مرادها، يعني مشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل. فقد يشاء الإنسان ما لا يكون، وقد يكون ما لا يشاء، هذا شأن المخلوق. أما الخالق فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء فلا بد أن يكون، وما لا يشاء فلا يكون البتة، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه شيء، فما شاء أن يفعله فعل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نعم، تفضل. باقي آيات مرينا عليها. ايش فيه كله ها؟ هذه داخلة يعني قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم في الآية الثالثة وهي الميتة والدم الخنزير المنخنقة والموقودة المتردية كلها في سورة النور إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا محرم على العباد لقوله حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما في آخر السورة. إن الله يحكم ما يريد هذا هو الشاهد إن الله يحكم ما يريد والإرادة هنا هي الإرادة الشرعية لأن هذه الآية جاءت في سياق الأحكام الشرعية في سياق الأحكام الشرعية إن الله يحكم ما يريد ويحتمل أن تكون الآية شاملة للحكمين والإرادتين أعني الحكم الكوني والشرعي والإرادة الكونية والشرعية. نعم لا قدام ما قرأنا أقول ما قرأنا ما قرأ إيش فائدة فائدة لمعرفة الفرق بين ما هو مراد لله بمعنى أنه قد شاءه وبين وإن لم يحبه وما أراده بمعنى أنه أراده إرادة تتضمن المحبة. كيف يقال هذا وقد علمنا يعني لولا هذا التقسيم لحصل الإشكال وحصل توهم التناقض لا يتأتى فهم هذه النصوص إلا بهذا التقسيم. ففي ضوء هذا التساؤل هل تقول إن المعاصي مرادة لله ها؟ ما يصير لا ما يصلح لا عجيب ايه لولا هذا التقسيم لحصل الاضطراب في الفهم فبهذا التقسيم وبهذا التفريق وبهذا التفصيل حصل التمييز بين ما هو مراد لله وإن كان مبغوضا له وبين ما هو مراد لله وهو محبوب له. نعم تفضل.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل
شيء. وهذه أيضا مجموعة من الآيات المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى وهي المحبة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أمك الله. فدلت هذه الآية على أنه تعالى يحب فالمحبة صفة من صفاته كما قلنا في القوة والسمع والبصر والإرادة كلها صفات أخبر الله بها عن نفسه كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده يحب المحسنين المحسنين لأعمالهم والمحسنين إلى عباد الله يحب المقسطين المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يحب التوابين الرجاعين إليه عن الذنوب وعن التقصير، يحب المتطهرين كما أمروا، يحب المتقين سبحانه وتعالى، يحب المجاهدين في سبيله، كلها أخبر سبحانه وتعالى. فوجب الإيمان بأن من صفاته المحبة، وفي هذا غاية الترغيب في هذه الأعمال. إن محبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب، فالمؤمنون المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمخلوق يوصف بالمحبة ولكن مع الفرق، فللمخلوق محبة تليق به وتناسبه، يمكن يعبر عنها بشيء إنها ميل الشيء أو ميل الإنسان إلى ما يناسب أو ما أشبه ذلك. والله يوصف بالمحبة، ليست المحبة كالمحبة، محبة الخالق ليست كمحبة المخلوق، كذلك العكس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن محبته محبة حقيقية، لا كما يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون حقيقة المحبة، يقولون الله لا يحب ولا تليق به صفة المحبة، ويفسرون ما جاء في النصوص، يحرفون النصوص، يفسرون بالإرادة، يقول يحب المقسطين يعني يريد الإنعام عليهم، يحب المحسنين يعني يريد أن ينعم عليهم، أو يقولون يحب المقسطين يعني يثيبهم، وهكذا يفسرون المحبة إما بالإرادة وإما بالثواب، إما بالثواب أو إرادة الثواب، فينفون عن الله حقيقة المحبة. وهذا مبني على أصولهم الفاسدة، وأن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، فيقعون في التناقض ويفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته النفس، يثبتون له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، كما تقدم في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة. فيدخل في ذلك إثبات المحبة، فأهل السنة يثبتون لله المحبة، بل يثبتون المحبة من الجانبين، يعني يقولون إنه تعالى يحب ويحب، يحب المؤمنين والمقسطين والمحسنين والمجاهدين كما في الآية، ويحبه أولياءه، يحبه المؤمنون، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. بل إنه يختص بمحبته من يشاء كما ذكر في هذه الآيات، بل إنه يفضل بعض عباده في هذه المحبة، ولهذا اتخذ من عباده من اتخذه خليلا كإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وسائر النبي. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة قوله تعالى وهو الغفور الودود، ودود فعول من المودة، من المودة، قيل ودود يعني كغفور يعني كثير المغفرة، وودود يعني كثير المودة يعني لأوليائه، هو ودود، وقيل ودود بمعنى مودود أي محبوب، والأول هو الراجح في تفسير هذا الاسم. نعم ماذا تقول؟ الودود يعني مودود يعني محبوب، فعلا هو محبوب لأوليائه، يحبهم ويحبونه. لكن رجح العلامة ابن القيم في كلامه على هذا الاسم أن معناه ودود يعني واد، أي كثير المودة لأوليائه وعباده الصالحين، إجراء لهذا الاسم مجرى غفور وشكور وما أشبه ذلك، وعفو من الأسماء الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
إلى أن أخذها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه مجموعة من الآيات الدالة على بعض صفات الرب وأسمائه، فهي من نصوص الأسماء والصفات، وهي هذه الآيات المشتملة على إثبات اسمه الرحمن الرحيم، واسمه الغفور، وأنه تعالى أرحم الراحمين. وهذه الأسماء تدل على إثبات صفة الرحمة على ما هو مقرر في القاعدة المشهورة، وهي أن كل اسم متضمن لصفة، فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما البسملة التي تفتتح بها السور ففيها خلاف، والصواب أنها آية، يعني قيل إنها آية من كل سورة، قلنا إنها آية أنزلت للفصل بين السور والدلالة على يعني ابتداء السورة، وهذا أرجح، أي إنها آية من القرآن أنزلت للدلالة على أوائل السور والفصل بين السور. وهذان الاسمان الرحمن الرحيم قد جاء في مواضع كثيرة من القرآن، الرحمن الرحيم جاء مقترنين كما في البسملة، وفي مواضع أخرى كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وجاء يعني متفرقين، يعني يذكر الرحمن في مواضع وحده، والرحيم يذكر وحده أو مع اسم آخر. فالرحيم قرن في بأسماء أخرى كالغفور والرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله غفور رحيم. وهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى، فهو الرحمن وهو الرحيم. والمشهور في الفرق بينهما أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقال بعضهم الرحمن يعني في الدنيا والآخرة، الرحيم يعني في الآخرة، وهذا قريب من الذي قبله. والحق أنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، يعني يدلان على الرحمة، وهي معنى فيه رقة، يعني فيه أن الرحمة تقتضي الإنعام والإحسان والإكرام. ولا يقال إن هذا تفسير للرحمة، لا، الرحمة صفة معقولة المعنى. وضد الرحمة القسوة، وضد الرحمة العذاب. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفرق ابن القيم أو ذكر ابن القيم في الفرق بين هذين الاسمين بأن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية، والرحيم يدل على الرحمة الفعلية. الرحمة الذاتية للرب سبحانه، فإنه تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالرحمة، فالرحمة من صفاته الذاتية. وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته، فهو يرحم من يشاء. فهذه الرحمة الفعلية، صفة فعلية، يرحم من يشاء، فلا يزال يرحم من يشاء كيف شاء. وتقول لا يزال الله سبحانه وتعالى رحيما، لا يزال موصوفا بالرحمة، لن يزل ولا يزال موصوفا بالرحمة سبحانه وتعالى. فهذان اسمان عظيمان. وقد أنكر الكفار اسمه الرحيم، فأنكر الله عليهم ذلك وكفرهم. قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان أيضا على صفة الرحمة. وفي الآيات الأخرى التصريح بصفة الرحمة، التصريح بالرحمة صفة. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالعباد يوصفون بالرحمة، الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله، رحماء بينهم، العباد يوصفون بالرحمة، وليس هذا من التشبيه في شيء. فللمخلوق الرحمة التي تناسبه، وللرب الرحمة التي تناسبه وتليقه، وليست الرحمة كالرحمة، ولا الرحيم كالرحيم. المخلوق يوصف بالرحمة، كذلك يسمى رحيما كما قال الله في النبي عليه الصلاة والسلام: وكان بالمؤمنين رحيما. فالله رؤوف رحيم، والنبي رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم. فللمخلوق من هذه الأسماء ومن هذه الصفات ما يناسبه، وللرب تعالى من أسمائه وصفاته ما يناسبه ويليق بعظمته وجلاله وكبريائه. وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفة وفي هذه الأسماء منهج واحد: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، مع نفي التمثيل، مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وهذا معنى قول السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت مثبتين لما تدل عليه، مؤمنين بها، غير محرفين لها، ولا مكيفين لما تدل عليه بلا كيف. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الرحمة على حقيقتها، حقيقة. وأما أهل الكلام، أهل البدع والضلال، فهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله، ويفسرون الرحمة في حقه بنحو ما يفسرون به المحبة فيما سبق، يفسرونها بالإرادة أو بما يخلقه الله من النعم والمنافع التي ينتفع بها العباد. ينفون حقيقة الرحمة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون حقيقة الرحمة، لأنهم يقولون إن الرحمة رقة تعتري من قامت به الرحمة، وهذا ما لا يليق به سبحانه، الرقة فيها ضعف، وهذا خطأ، هذا تفسير للرحمة، لرحمة المخلوق هي التي يمكن يعبر عنها بأنها رقة تعتري من قامت به، تعتريه رقة وانفعال، هذه رحمة المخلوق. فبسبب هذا التوهم، لما توهموا من إثبات صفة الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق، نفوا حقيقة الرحمة وفسروها إما بالإرادة، فقالوا الرحمة من الله إرادته للإنعام والإحسان على عباده، أو إن المراد بالرحمة برحمته تعالى هو ما يخلقه تعالى من النعم التي ينعم الله بها على عباده. نعم، الواقع أن هناك رحمة هي مخلوقة، لكن هذه غير الرحمة التي هي صفة الرب تعالى. فالرحمة تضاف إلى الله صفة له، كما في هذه الآيات: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فهذه الرحمة هي الصفة التي هي صفة الرب قائمة به، رحمة صفة قائمة به كعلمه سمعه وبصره. أما الرحمة المخلوقة فإضافتها إليه إضافة المخلوق إلى خالقه، كما في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة وجعلها بين العباد يترحمون بها، وادخر عنده 99، ويوم القيامة يتممها 100 ويجعلها كلها في الجنة يرحم بها عباده. والجنة هي رحمته سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في الجنة. وأدخلني، تقول وأدخلني برحمتك، هذا توسل إلى الله بالرحمة، هذه صفة، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، هذه الرحمة المخلوقة، يدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فالرحمة المضافة لله نوعان: صفة له و أو مخلوق، صفة الرحمة المخلوقة. فالأولى إضافتها إلى الله من إضافة الصفة المنصوبة، والثاني من إضافة المخلوق إلى خالقه. فانظر بعدما ذكر إنزال الغيث بعد يأس من العباد، قال الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر رحمة، ونعم الله هي رحمة منه بعباده، الجنة هي رحمته التي يرحم بها عباده المؤمنين. فالمقصود إن هذه الآيات هي دالة على إثبات ما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيجب إثبات ذلك له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويختص به بلا تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل والضلال، ولا تكييف ولا تنفي. فالمنهج واحد في كل نصوص الصفات، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما المعطلة فينفون حقيقة حقيقة الصفات ثم يؤولون النصوص، هذا هو الغالب عليهم، الغالب عليهم تأويل النصوص. ومنهم من يفوض ويقول هذه النصوص لا نقول فيها شيئا، بل نمرها ألفاظا دون تفسير لها ودون فهم لمعناها، فهي نصوص لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء، وكل من القولين باطل. أعني قول أهل التفويض وأهل التأويل، بل هذه النصوص دالة على معاني معقولة يفهمها من وفقه الله، فهي تدل على إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى. وبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن، وأنه رحيم، وأن رحمته واسعة، وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه لم يزل ولا يزال رحيما رؤوفا رحيما سبحانه وتعالى. وهذا العلم وهذا الإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته ويبعث الرجاء في قلوب المؤمنين. إذا تدبر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربه وقوي أمله فيه وقوي رجاؤه، فصار يرجو رحمته كما قال الله في صفة المؤمنين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولهذا المؤمن بناء على هذا العلم يضرع إلى ربه: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، وارحم عبادك المؤمنين، فيدعو لنفسه بالرحمة ويدعو لإخوانه المؤمنين، يسأل ربه أن يرحمه. وإذا رحمه الله، إذا رحمه ربه أنعم عليه بأنواع النعم. وأعظم رحمة يرحم الله بها عبده أن يوفقه للإيمان والعمل الصالح والاستقامة على ذلك. نعم. بعد
وقوله تعالى: فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة.
كذلك هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي الرضا والغضب والكراهية والمقت. فالله تعالى موصوم بهذه الصفات، فالله وصف نفسه بالرضا عن عباده: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبالغضب والسخط على أعدائه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقال في اليهود: فباءوا بغضب على غضب. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم. مغضوب عليهم من من؟ من الله، وهم اليهود. وقال في المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم. كره فهو تعالى يكره، وكما في الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكذلك وصف نفسه بالمقت للكافرين: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت هو أشد البغض. فكما أنه تعالى يحب أولياء، يحب المؤمنين، يحب المقسطين التوابين والمتطهرين، ويحب المتوكلين عليه، كذلك يمقت الكافرين ويبغضهم ويكرههم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، يثبتون هذه الصفات ويمرونها كما جاءت، يؤمنون بأنه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمقت حقيقة. كل هذا حقيقة، هو حق على حقيقته حسب ما يليق به سبحانه وتعالى. والمخلوق يوصف بهذه الصفات، المخلوق يوصف بالرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه في آية واحدة. وليس الرضا كذلك. والمخلوق يغضب ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف، ولما سكت عن موسى الغضب، غضب من؟ غضبه هو. وليس الغضب كالغضب، كذلك المقت في آية واحدة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والمخلوق يوصف بأنه يكره، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يكره. وليس صفة الخالق كصفة المخلوق، ولا صفة المخلوق كصفة الخالق، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل ونفي العلم الكيفي. فهذه ثلاثة أسس: إثبات نفي التمثيل، نفي العلم بالكيفية. مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة، يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل، أي نفي مماثلته تعالى لخلقه وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق. ثالثا نفي العلم بالكيفية، فصفاته تعالى لا يعلم أحد من الخلق كيفيتها. لها كيفية صفات الرب؟ لها كيفية؟ نعم، إلا لها كيفية، لكن الذي يعنينا ويجب علينا أن ألا نبحث عن كيفية صفات الرب، لأن ذلك لا علم لنا بها، قد استأثر الله بعلم كيفية ذاته وصفاته. ولهذا نقول نفي العلم، ما نقول نفي الكيفية، نفي العلم بالكيفية، فنحن لا نعلم. وقول السلف تمر كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف لصفاته وبلا بحث عن كيفية صفاته. وليس الرضا ولا الغضب كله. وأما المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذلك الإشاعرة في هذه الصفات، فإنهم ينفون حقيقة الرضا والغضب والكراهة والمقت، ويفسرون هذا كله بالإرادة، بإرادة الانتقام، نحو تفسيرهم للمحبة والرحمة فيما تقدم، بإرادة، يفسرون هذه المعاني بإرادة الانتقام، يعني ينفون حقيقة الرضا وحقيقة الغضب وحقيقة الكراهة والبغض، ويفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات وهي ما يخلقه تعالى من العقوبات، يعني نفس العقوبة التي يخلقها الله هي الكراهة وهي الغضب وهي كذا وهي كذا. وكذلك الرضا يفسرونه بإرادة الإنعام نحو تفسير من المحبة والرحمة، وهذا تحريف للكلمة عن مواضع كما تقدم. ويدعون أن الغضب مثلا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وهذا المعنى لا يليق بالله، فيقال لهم هذا تفسير لغضب المخلوق، هذا تفسير، هذه حقيقة غضب المخلوق، هو الذي يمكن يقال عنه غضب المخلوق، هو الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب، أما غضب الرب فلا، ما يفسر هذا التفسير. غضب الرب معنى معقول يقابل الرضا أو ضده الرضا، ومن آثاره الانتقام وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه، نعوذ بالله من غضب الله.